قدس الله الواحد امين. نبتدي بنعمه ربنا في رساله غلاطيا. فالنهارده ناخد مقدمه عن رساله غلاطيا. غلاطيا ما هياش مدينه. غلاطيا مقاطعه. لما نسمع في اعمال الرسل عن كابادوكيا وكيليكيا وبيسيدية، دي عبارة عن مقاطعات كبيرة، يعني زي مديريات مثلا، زي ما قول الشرقية والغربية والكلام ده. فدي ما هيش مدينة، لا دي مقاطعة او ولاية. وجت الحكومة الرومانية ضمت ليها بعض المدن اللي هي ليسترا ودربة وانطاكيت بيسيدية وايقونيا. فلما نسمع ان بولس الرسول بشر في ليسترا ودربة فاثناء الرحلة الاولى بتاعته، يبقى نفهم من كده ان اللي بشر غلاطيا واللي ادخلهم في الايمان هو بولس الرسول، ان هو دخل ليسترا ودربة في اثناء الجولة بتاعته في الرحلة الاولى. وعشان نفهم ان اللي بشر غلاطيا هو بولس الرسول. عاصمة غلاطيا هي أنقرة، اللي هي عاصمة تركيا حاليا أنقرة. الرسالة دي كتبت سنة 49 قبل رسالة روميا، وعشان كده لتشابه الأفكار وتشابه الموضوعات ما بين غلاطيا وبين روميا، اعتبر ان رسالة غلاطيا هي الأساس اللي اتبنت عليه رسالة روميا. يعني هو حط الافكار الاساسية في رسالة غلاطيا، وبعد كده تبحر بقى وزود الموضوع واتسع فيه فكتب رسالة روميا، لكن الاساس هي رسالة غلاطيا. يقال عن شعب غلاطيا ان شعب عنيد جدا وشعب محاربين اشداء تحارب، لكن يتصفوا بالعند، وعشان كده الشعراء بتوعهم سموهم الاغبياء، سموهم الاغبياء. ومن هنا اخذها بولس الرسول وشتمهم مرتين في الرسالة، قال لهم ايها الاغبياء. هو بولس مش متعود انه يشتم، بس زي ما هتشوفوا كمان شوية ان الرسالة دي بولس الرسول فيها كان هايج هيجان، ساير ثورة. شتان الفرق بين انك تقرأ رسالة غلاطيا وبين انك تقرأ رسالة افسس، شتان الفرق، هنجلها كمان شوية. لكن فرق كبير قوي انك تشوف رسول بولس الرسول وهو مبسوط وبيتكلم، تحسها مثلا في رسالة افسس، تحسها في رسالة سالونيكي الاولى، تحسها في رسالة لا كورنثوس، انا ما جالكم عصايا. كورنثوس كان زعلان منهم، كان في لخبطة في كورنثوس. هتحسها في تيموساوس، في تيموساوس تحس بلهجة الابوة والحنان ولكن مع هذا، مع انه بيتخانق وبيشتم في رسالة غلاطيا، لكن في بعض الاحيان تحس انه بيتكلم بمنتهى الرقة وبيستعطف اللي قدامه، بيستعطفهم لانه خايف عليهم. ما هو ده شعور الاب اللي خايف على ابنه، فمرة يضربه ويقول لك لا، مرة طبطب عليه والا الواد يضيع مني. فهو ده تحسه كده بولس الرسول، تحسه في رسالة غلاطيا اب ساير جدا وبيتخانق وبيشتم، وعلى غفلة تلاقيه بيستعطفهم وبيتذلل ليهم ان هم يفهموا الحقيقة وما يمشوش في الطريق الغلط. قبل ما نتكلم في رسالة غلاطيا، يهمني في الحقيقة ان انا اشير لفكرتين. احنا كلامنا في الكلام ده بالتفصيل في رسالة روميا، لكن نقوله باختصار. الفكرة الاولى هي الخلاص عند اليهود. ايه مفهوم الخلاص عند اليهود؟ اولا نفهم انه قبل موسى النبي كان هناك ما يسمى الناموس الطبيعي. يعني ايه الناموس الطبيعي باختصار كده؟ الضمير. الضمير ربنا حاطط لكل واحد ضمير، وعلى هذا الضمير مطبوع الصح والغلط. الوصايا الإلهية مطبوعة على الضمير، مطبوعة على ضمير الإنسان، ومن هنا بقدر أميز. وأي إنسان بيميز بين الصح وبين الغلط بيقدر يميز. يعني في برامج في التلفزيون بيجيبوا مجرمين عملوا جرائم، وبعد المذيعة تسألهم أنت مش ندمان، أنت ندمان على اللي عملته؟ يقول لها ندمان، ده كان غلط وده كان جريمة ان انا اعمل كده. يعني عارف ان ده جريمة، مش عارف، لا عارف ان ده جريمة، مع انه وصل لاحط الدرجات لكن بيقدر يميز بين الصح والغلط. ده الضمير. ولكن اللي حصل ان الضمير انحرف، الضمير انحرف من كتر ما الناس ارتكبت خطايا، حصل نوع من التبلد في الحس لدرجة انهم مبقوش يحسوا ما بين بالفرق ما بين الصح والغلط. فكان الحل ان ربنا يدي الناموس، بدام الداخل تشوه فربنا ادالهم الصح والغلط مكتوب في ناموس، مكتوب في ناموس. وده اللي احنا بنقوله في القداس الغريغوري، اعطيتني الناموس عونا. عونا ليه؟ ما هو كان من الاصل موجود ومطبوع في ضميري، مطبوع في جوايا، لكن اللي حصل نتيجة ان انا حسي تبلد، او حس الانسان يعني عموما تبلد بسبب كثرة الخطايا والاعتياد على الخطية. فربنا اضطر انه يساعد الانسان بانه يديله ناموس من بره. بس كان شرط الناموس افعل هذا فتحيا، للكلمة اللي قالها المسيح النهاردة الصبح. حد فاكر انجيل الصبح النهاردة؟ اخر كلمة في الانجيل انا نفسي يعني نفسي اتكلم في الانجيل ده تاني النهاردة، لانه الحقيقة الانجيل ده بيلخص كل اللي انا عايز اقوله في الفرق بين الخلاص عند اليهود والخلاص في المسيحية. فالخلاص عند اليهود كان افعل هذه فتحيا، بس كانت ايه مشاكل الناموس؟ ايه مشاكل الناموس؟ اولا ما حدش يقدر يمشي عليها، دي اول نقطة. لم يستطع احد في العهد القديم انه يلتزم بالناموس. ومين اللي اعترف بهذا بمنتهى الوضوح؟ حد عارف؟ الرسل. الرسل هم اللي اعترفوا بكده. في لما ناقشوا الرسل في مجمع اورشليم اللي كان بيرأسه يعقوب، لما جم يناقشوا هل نطلب من الامم الداخلين الى الايمان ان هم يتهودوا ولا ما نطلبش، فقال لهم يا جماعه انتوا بتطلبوا ايه؟ اذا كان الناموس اللي انتوا بتتكلموا عنه ده لا احنا ولا ادائنا قدرنا ننفذه، فهل نطلب من الامم انهم ينفذوه؟ فاطلب منهم الممكن، ما تطلبش مستحيل، ما تطلبش مستحيل. وبالتالي اعترف الرسل انهم كانوا غير قادرين انهم ينفذوا بنود الناموس. يبقى هنا هقول اول نقطة في ضعف الناموس، انه ولا انسان قدر يلتزم بيه. ومن هنا اقول لكم بقى الكلمة اللي قالها المسيح، افعل هذه فتحيا. الكلمة دي معناها ايه؟ حد كان حاضر معايا الصبح هقولها لكم بتهريج، معناها ان كنت راجل نفذه. ان كنت جدع صحيح روح نفذ الناموس. مش انت انسان ناموسي وحافظ الناموس وجاي تتحداني وتقول لي اعمل ايه؟ طب الناموس بيقول لك ايه؟ قال له حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك وحب قريبك كنفسك. قال طب ما تروح تعملها، ان كنت جدع صحيح تعملها. يعني حتى المسيح عارف انه لن يستطيع انسان انه يلتزم بالناموس من غير المسيح. وده الفرق بين الناموس كناموس كناموس موسى وبين الخلاص في المسيحية. الخلاص عند اليهود وصية، عملتها تخش السماء، ما عملتهاش ما تدخل السماء، او مجموعة من الوصايا. الحاجة التانية الناموس كان ما هو حكم بالموت، يعني ما هو معنى احنا هناخدها من فين، افعل هذه فتحيا، ما حدش قدر يلتزم بالناموس وبالتالي بحكم بالموت على الناس، بحكم بالموت، فده ما جاش عشان يخلصني، ده جا عشان يحكم عليا بالموت لان ما حدش قدر يلتزم بهذا الناموس. الحاجة التانية انه الناموس قال لهم لو اللي يعمل خطية يروح يقدم ذبيحة. طب الذبيحة طهرتني او غفرت الخطية بتاعتي، لكن المشكلة ما تحلتش. ليه؟ كيف تطهر الذبيحة الداخل؟ تقدرش تطهر الداخل، تقدرش تطهر الضمير اللي تلوث. كان الراجل بيقدم الذبيحة وبيروح للهيكل ويقول للكاهن انا اخطأت في كذا وكذا، والكاهن ياخد الذبيحة يقدمها، لكن وهو راجع البيت تاني بيشتهي الخطية، ضميره ملوث مش قادر يتخلص من حب الخطية، بيحب الخطية مش قادر يتخلص من حب الخطية. دي كانت المشكلة التانية في الناموس. الناموس بيطهرني من الخارج، يعني ببقى انسان طاهر قدام الناس، لكن المشكلة ان الداخل فضل ملوث، بحب الخطية. وعشان كده التعبير اللي حطه بولس الرسول في هذه الرسالة ان الناموس مؤدبنا الى المسيح، يعني ايه؟ يعني كان بالظبط زي ما يكون عندي كلب سعران عايز ينط يهبش في الناس، اقوم حاطط فيه سلسلة وربطه عشان خاطر افضل اسيطر عليه لحد لما نعالجه من داء السعار اللي فيه ده ويبقى كلب اليف. او ده بالظبط الوصف اللي يشرح ايه الفرق بين الخلاص عند اليهود والخلاص عند المسيحية. عند اليهود التزم بالوصية، طب انا مش قادر، يوم يحط لي قوانين مخيفة، يا تعمل كذا وكذا يا اما هتنضرب يا اما هتترجم يا اما هتعزل من المجتمع اليهودي وتترمي برا ولا يكون لك حقوق لا روحية ولا مدنية ولا كنسية. طبعا كنت تخوف، فكان الواحد يخاف ويمتنع عن عمل الخطية عن خوف، لكن الداخل زي ما بنقول ملوث لحد لما جه المسيح وصلح الداخل. فما كانش عندي حل غير ان حاجة تخوفني وتأدبني الى ان يأتي المسيح. ومن هنا بقى طلع التعبير الرائع ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. نلاحظ ان احنا بنقول صحيح ان الذبائح دي ما بتطهرش، والختان ملوش قيمة، والسبت ده ملوش معنى، ولكن لما بنيجي ندرس الحاجات دي في ضوء العهد الجديد نلاقي ان كل الاعمال بتاعت الناموس دي عبارة عن رمز للعهد الجديد. يعني بصراحة كده انا لو سألتكم الصليب ادالنا ايه، وهسمحها وهوزع ورقة امتحان عليكم كلكم واقول لك الصليب الدنيا ايه، قليل مننا اللي هيعرف الصليب ادالنا ايه، اللي هيقول الدنيا الخلاص، اللي هيقول الدنيا، لكن لا ما كل واحد يقول حاجة، ما كله صح، لكن تقدر تعدد كل الحاجات اللي ادها الصليب؟ ما تقدرش، ما تعرفش. لكن عايز تعرف الصليب ادالنا ايه، ادرس سفر اللويين وادرس الذبايح وشوف الذبايح كانت بتعمل ايه، ولما تدرس الذبايح هتفهم الصليب. ده احنا مش هنفهم الصليب عمل ايه بالظبط الا لو درست الذبايح. ما مش هيتفهم لكن العهد القديم زي ما بنقول عبارة عن وسيلة ايضاح، بشرح فيها فكرة موجودة في العهد الجديد صعب ان انا اتقبلها من غير وسائل، زي ما بشرح للعيال الصغيرين مش بيقدروا يتقبلوا فكرة غير لما اشرح لهم بحكاية عن فلفل ومشمش. فالعهد القديم كان طريقة فلفل ومشمش، بيحكي لي الكلام بطريقة بسيطة ممكن تقرب الفكرة ليا. الختان، ايه الختان؟ طلع انه موت وحياة، وده رمز للمعمودية اللي هنشوفها في العهد الجديد. يوم السبت ايه تقعد ترتاح وما تتحركش وما طب يعني ايه ليه دي؟ لان ده حصل فيه راحة، رمز الايه؟ للراحة اللي احنا هنشوفها في المسيحية، رمز للسلام اللي هيملأ قلبنا اللي قال عنه بولس الرسول سلام الله الذي يفوق كل عقل، رمز لهذا السلام، رمز للراحة، راحة حس بيها ربنا وراحة حسيت بيها انا، واخدين بالكم ازاي؟ فكان كل الاعمال الناموسية كانت رمز للعهد الجديد. المشكلة التالتة في الناموس انه كان دايما يصر ان يقول اذا اخطا احد ها 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 في كلمة مشهورة غلط، دايما يقول كده اذا اخطا احد سهوا، اذا اخطا احد سهوا، دايما يقول كده، فياخد ذبيحة ويقدمها. طيب واللي اخطا عن عمد الناموس يحكم عليه بايه؟ ملوش حل، ملوش حل، ده لازم يقطع، تقطع هذه النفس من شعبها. واخدين بالكم الحتة دي؟ ملاش حل. ففي نقطة، كان في نقطة ملهاش حل. يمكن اللي يحصل بقى انه كان عندهم رئيس كهنة او كاهن يقول له معلش يا سيدي هنعتبرها لك سهوا عشان يعني احنا حاسين بضعفك. ومن هنا اخذ بولس الرسول فكرة ان احنا لينا رئيس كهنة، انسان زيه زينا يحس بضعفاتنا. فكان رئيس الكهنة في احيان كتيرة يعتبر الخطية اللي عملها الراجل خطية ايه؟ عن سهو وليس عن عمد، عشان ما يقطعش، لانه حق ما هو رئيس، ما هو كاهن يعني انسان يعني حاسس بنفس الضعف بتاع الراجل اللي عمل الخطية، فكان يفوتها له ويقول له سهوا. لكن عموما الناموس كان يقول اذا واحد عمل خطية عمدا ملهاش حل. المشكلة الرابعة في الناموس انه لما قال لهم الناموس افعل هذه فتحيا، اعتبر ان اللي يقدر يلتزم بوصايا الناموس رجل بار، فدخل فيهم في اليهود بر ذاتي وكبرياء، دخل فيهم بر ذاتي وكبرياء. وحتى اشعياء يقول وهو متغاظ من اليهود دول اللي بيشاوروا على الناس بقلاطة يعني كده وكبرياء، ويقول ده لان هو شايف نفسه انه بار، لكن ده مش بار. وحتى بولس الرسول يعبر عنها الحتة دي بروعة لما يقول ان انا وانا كنت فريسي ابن فريسي بلا لوم من نحو الناموس، بلا لوم. يعني ايه بلا لوم يا بولس؟ انت كنت بلا خطية فعلا؟ قال لك لا، ده انا شاعر دلوقتي ان انا اول جميع الخطاء. امال ايه حكاية بلا لوم؟ ده زمان لما كنت يهودي وعايش في البر الذاتي كنت حاسس ان مش حد زيي. اذا الخلاص عند اليهود كان هو الالتزام بالناموس، وشفنا هذا الناموس وازاي كان له عيوب. صحيح كان بيحجم الخطية، والدليل على كده انك لما تقارن الشعب اليهودي بالشعوب الوثنية اللي حواليه هتلاقي ان الشعب اليهودي بالرغم من كل الخطايا بتاعته انضف بمراحل من اللي حواليه. يبقى انت يا رب نجحت في انك انت تحجم الخطية، عرفت تسيطر على الخطية، عرفت تسيطر على البشر دول بالناموس اللي انت حطيته. لكن طبعا ما وصلناش للمثالية، لان المثالية ما كانتش تيجي الا عن طريق عمل المسيح. نيجي للخلاص في المسيحية. ايه فكرة الخلاص في المسيحية؟ بولس الرسول يعترف ان الجميع زاغوا وفسدوا، محدش نافع، واعوزهم مجد الله. طب هنعمل ايه يا بولس؟ قال ما كانش في حل غير ان يجيلي مخلص من السماء. طب هيعمل ايه المخلص ده يا بولس؟ قال هذا المخلص هيعمل حاجة جديدة خالص خالص خالص، هيبررنا بما يسمى الايمان. اؤمن بالمسيح فامشي في طريق اسمه طريق التبرير. ازاي يا بولس؟ قال اللي هيحصل انه انت تؤمن وبعدين تروح تتعمد. لما تتعمد هيموت الانسان الداخلي الخاطئ زي ما شرحناها بالتفصيل في روميا، مش هرجع لها تاني. هيموت الانسان الداخلي الخاطئ ويولد انسان جديد. اللي خد الكتاب الجديد بتاع روميا الاصفر حكينا يعني انا بعد ما شرحتها بالكلام عملتها بالرسم. حد قرا كتاب معمولة بالرسم ان الانسان اول ما بيتولد يعني بيبقى يعني انسان عادي طبيعي، بنرسمه انسان كبير كده وجواه انسان اسود صغير اللي هو ايه؟ انسان الخطية اللي موجود داخلنا. وبعدين بعد المعمودية الانسان الاسود ده يحصل له ايه؟ ينكمش يبقى حاجة غيرها خالص قرب الصفر، ويبقى فيه انسان جديد بار، انسان داخلي جديد بار بيحب انه يعمل البر. لو الانسان اهمل في حياته واستهتر ومشي في طريق الخطية تاني، اللي هيحصل ايه؟ ان الانسان الجديد الداخلي هينكمش ويتضخم الانسان الاسود البشع ده اللي كنا مولودين بيه. واخدين بالكم ازاي؟ فالمعمودية بتديني موت للانسان الداخلي الانسان الخطية الوحش، واتولد بانسان داخلي جديد. واخدين بالكم ازاي؟ بعد كده بيجي سر الميرون. الميرون يعمل لي ايه؟ يحل الروح القدس فيا. على اي اساس بيحل الروح القدس فيا؟ ودي الحتة اللي كنا بنقولها الصبح. على اي اساس بيحل الروح القدس فيا؟ ازاي بيحل الروح القدس فيا؟ هل انا استحق ان يحل الروح القدس فيا؟ لا طبعا. امال على اي اساس بيحل؟ احنا نطينا نقطة ان احنا في المعمودية حصل اتحاد بيني وبين المسيح، فالاتحاد ده اداني امكانية جديدة خالص. عايزكم تفهموها، انا كررتها الصبح، انا بشرحها في العظة لان ما كانش في وقت وعايزين نخلص الدرس، لكن عايزكم تفهموها صح. ان لو نبص داخل الثالوث الاقدس، الله محبة والابن نسميه ايه؟ يسميه بولس الرسول المحبوب. المحبوب. عشان اتصور ايه اللي بيحصل داخل الدايرة الثالوثية، لما نبص كده للمحب والمحبوب، كلمة محب ارجوكم تفهموها مش معناها انه بيحب، لا، كلمة بيحب دي تتقال علي انا، انا بحب وانت بتحب. لكن لما يتقال ان الله محبة مش معناها انه بيحب، ولكن معناها انك عشان تتصوره انه مصدر اشعاع بيشع ايه؟ محبة. ما هو دي طبيعته، انه بيشع محبة على الخليقة كلها. طب قبل ما يكون في خليقة كانت اشعاعات المحبة دي بتصب فين؟ في الابن. طب الروح القدس كان فين؟ ما هو روح المحبة، ما هو روح المحبة، هو الاشعاعات اللي بتطلع من الاب وتصب في الابن. طب في حاجة خاصة بالثالوث وانا مالي؟ انا هوصل للثالوث ده منين؟ باتحادي بالابن في المعمودية اصبح الروح القدس اللي بينبثق من الاب وينسكب في الابن، اصبح الروح القدس ده بينسكب فيا انا. اصبح روح القدس ده بينسكب فيا انا. واخدي بالكم ازاي؟ طب يعمل ايه الروح القدس؟ بيعمل حاجات كتير اوي. اول حاجة بيعملها الروح القدس انه بيديني قوة اصطلح على ان احنا نسميها الايه؟ النعمة. ايه هي النعمة؟ النعمة هي القوة المغيرة اللي بتغير طبيعتي. القوة المغيرة اللي بتغير طبيعتي. فاتحول من شكل الى شكل تاني. ايه الشكل التاني اللي باخده؟ يعني روح القدس لو سبته يشتغل، لو مكنت الروح القدس انه يشتغل فيا وتجاوبت معاه، هيوصلني لايه؟ ها؟ لشكل المسيح. جبناها من فين؟ من حتتين، من رسالة كلوسي ومن رسالة غلاطية، ان احنا بنتغير الى صورة الله نفسه. وفي غلاطية يقول ان احنا يا اولاد الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. ده تغيير كامل قال عنه بولس الرسول في كولوسوس ودرسناها، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. مشكلة الضمير لما كنا بنقول ان الراجل اليهودي ياخد الذبيحة ويروح يقدمها في الهيكل، لكن هو راجع بضميره ايه؟ قاصر زي ما هو، وبيشتهي الخطية زي ما كان. يعني لولا الخوف هيعمل خطية تانية في نفس المكان، بس خايف. واخدين بالكم ازاي؟ طب الحل الجديد النهاردة ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في المسيحية؟ نسمع في رسالة العبرانيين ان ضمائرنا، حد فاكر الكلمة؟ مرشوشة ضمائرنا. مرشوشة ضمائرنا. هو حكاية الرش دي نفهمها من العهد القديم، ان لما كان يحب يطهر حاجة يرشها بالدم. اهو احنا ترشينا بدم المسيح. دم المسيح مش طهرني من الخارج فقط زي ما كان بيحصل في العهد القديم، ولكن طهرني من الداخل وطهر الضمير. عشان كده اقدر اقول ان انا اجي في العهد الجديد انا مش عايز اعمل خطية. اقدر اوصل لهذه الدرجة. اقدر اوصل لهذه الدرجة. وزي ما كنا بنقول في انجيل الصبح اللي كان حاضر معانا، حكاية ان انا اكره الخطية دي سنة اولى. دي سنة اولى. هو الانجيل بتاع الصبح النهاردة نسمع فيه اول الانجيل بيقول تهلل يسوع بالروح، ومكناش نعرف هو تهلل ليه، لكن لازم ارجع لانجيل لوقا واقرا التفصيل. هو ايه اللي خلى يسوع يتهلل؟ ان التلاميذ رجعوا بفرح وبيقولوا له، اكتشفوا اكتشاف بقى، حتى الارواح يعني حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فالمسيح قال لهم هو ده اللي مفرحكم؟ ايه اللي مفرحكم في دي؟ طب ما انا اديتكم سلطان انكم تدوسوا حياة العقارب. السلطان ده متاح لكل واحد فينا. انت فرحان انك انت انتصرت على الخطية وما بتعملهاش؟ ده الشيء الطبيعي بالنسبة للانسان المسيحي. ده الشيء الطبيعي للانسان المسيحي. قال امال ايه اللي يفرحني؟ قال لهم بل افرحوا، لا تفرحوا بهذا، ولكن افرحوا بان اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. افرحوا ان اسماءكم موجوده في ملكوت السماوات. وبعدها يقول تهلل يسوع بالروح، وقال كلمة غريبة جدا، وراح باصص للتلاميذ وقال لهم اصل ما حدش يعرف الابن الا الاب، وما حدش يعرف الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. ايه علاقة الكلام ده بده؟ ايه علاقة الكلام ده بده؟ هم عرفوا الاب والابن. قال لهم انتوا عندكم امكانية تعرفوا الاب والابن. طب يعني ايه اعرف الاب والابن؟ طب انا عارف الاب وعارف الابن. الاب والابن ابن. ايه الجديد يعني في الموضوع؟ هيعلن لي ايه المسيح؟ ده هيعلن لي هذا السر اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي، ان الاب يحب الابن. وطالما انا اتحدت بالابن اصبحت انا ابن للاب، والروح القدس اللي كان بينسكب في الابن اصبح بينسكب فيا انا. اصبح بينسكب فيا انا. طب ولما ينسكب فيا الروح القدس يعمل ايه؟ يعمل ايه الروح القدس لما ينسكب فيا؟ ايه جديد؟ هيغير طبيعتي زي ما قلنا، اللي هي النعمة اللي بنسميها النعمة، قوة مغيرة. ازاي بيغير طبيعتي؟ يشوف اول حاجة يبكت على خطية، يفضل قاعد يقنعني ويوبخني، يعني يستعمل التبكيت. التبكيت ده له كذا ترجمة، يستخدم الاقناع، واذا ما جابش نتيجة يستخدم التوبيخ، ليها كذا ترجمة لان الكلمة تحتمل كذا ترجمة. فيفضل قاعد يحايل فيا ويقنعني ان طريق الخطية غلط، مصيره وحش، لحد لما اقتنع واقول له العين بصيرة والايد قصيرة، يقول لي هاتيلك معونة. وده اللي موجود في رسالة روميا، ان الروح يعين ضعفتنا، فيديني معونة ان انا اكره الخطية. دي اول خطوة، ابتدي اكره الخطية من الداخل، اكره الخطية من الداخل، ومحبش استعمل اعضائي كاعضاء اثم. ولكن ايه؟ لا، دي الخطوة التانية، ان يبكت على بر، يقول لي اقعد يا سوزان، اقعد يا سوزان، اقعد، يقول لي هتسيب اعضائك خاملة لحد امتى؟ لازم نستخدمها ان احنا نعمل بيها اعمال بر. ويفضل يقنعني ان اعمال البر نهايتها حلوة، ولما اقتنع يديني معونة لان الروح يعين ضعفتنا. واخدي بالكم ازاي؟ سنة بسنة الاعضاء بتاعتي تتحول من الات اثم الى الات بر. وده اللي احنا بنسميه الايه؟ التقديس. يعني ايه التقديس؟ التخصيص. اصبحت مكرس لله. ايدي دي بعد ما كانت بتسرق اصبحت مرفوعة في الصلاة، تكرست. عيني دي بعد ما كانت بتبص بشهوة اصبحت ترتفع للسماء وتشتهي السماء. اعضائي كلها ابتدت تتغير من وضع لوضع، وابتديت ابص للسماء فوق وابقى مكرس، ابقى بتاع السماء، ابقى بتاع ربنا. بدام اصبحت بتاع ربنا، هو ده اللي اسمه التقديس. طيب، اللي بيلتزم بالمنظر ده وينفذ الوصايا ايه اللي يحصل له؟ تسمعوا الوعدين دول. اول وعد، انتوا مش عارفين انكم هياكل لله والروح القدس يسكن فيكم. يبقى اللي بيلتزم بالوصية الروح القدس، الروح القدس ايه؟ بيسكن فيه. ونسمع في انجيل يوحنا 14 يقول اللي عنده وصاياي وبيحفظها اتي انا والاب ونسكن عنده، نصنع عنده منزلة. ايه ده؟ ده انا اصبحت مسكن للاب والابن والروح القدس، دول ساكنين جوايا. اي مجد ليا؟ مجد تفكرني بسفر زكريا. سفر زكريا يقول اكون مجدا في وسطها. يبقى احنا الروح القدس ده بياخدني في خط اسمه التبرير، وبعدين التقديس، وبعدين المجد. والمجد اللي انا عايش فيه حاليا مجد ايه؟ غير معلن، لكن هيجي وقت هذا المجد هيعلن، زي ما قال في رسالة روميا المجد العتيد ان يستعلن فينا. المجد اللي فينا ده يستعلن. يا جماعة احنا في مجد، ده انا ساكن جوايا الاب والابن والروح القدس، دول ساكنين جوايا. هو في مجد اعظم من كده؟ لما وزير الداخلية بيسكن في بيت، الشارع كله يتحاوط بالبوليس، ويبقى يا بخت الناس اللي ساكنين في الشارع ده، مأمنين على حياتهم، ما فيش مجرم يقدر يخش في الحته دي لانها متحوطه بالبوليس من كل حته. مجد للجماعه، للناس دول. تصوروا ان انا واحد في بيتي النهارده برئيس جمهوريه، يبقى البيت ده مشهور في كل حته. امال لو ساكن عندي الاب والابن والروح القدس، يبقى اي مجد ليا؟ الموضوع مش موضوع ان انا بلتزم بوصيه، ده الموضوع خليقه جديده وطبيعه جديده، طبيعة يسكن فيها الله، طبيعة يحل فيها الروح القدس، ويفضل يغير فيها الى ان تصبح الصورة بتاعتنا هي صورة المسيح نفسه. نرجع بقى للكلام اللي قاله المسيح النهاردة الصبح. انتوا فرحانين، او انتوا متمسكين او فرحانين لي قوي بان بتغلبوا الشياطين. ده شيء طبيعي، ده سنة اولى. لكن ده اللي انتوا مفروض تفرحوا بيه، المجد اللي انتوا خدتوه، المجد اللي انتوا خدتوه. ده انتوا خدتوا مجد عظيم، ده ساكن جواكوا الاب والابن والروح القدس، ده انتوا بقيتوا خليقة جديدة، ده انتوا اصبحتوا في ملكوت السماوات. ده انتوا عرفتوا سر الاب والابن، عرفتوا سر الاب والابن، عرفتوا محبة الاب للابن وبالتالي محبته ليكوا. بتكلموا لسه على الخطية؟ كراهية الخطية دي سنة اولى يا جماعة، كراهية الخطية دي سنة اولى، وده اللي المسيح عايز يشرحه النهاردة. قال لهم مش ده اللي يفرحكم، ده انا مديلكوا هذا السلطان، ده يعني ده سلطان. لكن السؤال اللي بيبكتني، هل انا اصلا استخدمت هذا السلطان؟ لاني لسه ما وصلتش لهذه الدرجة، مش ممكن اوصل للدرجة اللي بعدها ان انا اعرف سر الاب والابن، واعرف ان انا اصبحت ابن وافرح بهذه البنوة وافرح بالابوة واحس بالابوة حواليا. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها، ان الروح القدس لما بينسكب فيا بيعمل حاجة مهمة جدا. النعمة اللي بنتكلم عليها، النعمة دي اللي بنتكلم عليها هتعمل فيا ايه؟ في نقطة مهمة خالص كان لازم نفهمها، احنا شرحناها كذا مرة ولكن مش معنى نقولها تاني، ان ربنا خلق الانسان وجواه شهوة بيحب بيها الله، ولما كان الانسان بيحب الله كان عايش في جنة اسمها جنة عدن، وكلمة عدن يعني ايه؟ بهجة وفرح، مش كده؟ لما كان الانسان بيحب الله كان فرحان، ولكن لما سقط الانسان بعد ما عينه كانت بتبص لفوق كده اهو، ابتدت العين تبص ايه؟ لتحت، وابتدى يشتهي كل اشياء العالم، يشتهي الفلوس ويشتهي الجنس ويشتهي المراكز ويشتهي القوة ويشتهي الجبروت. بقت شهوة، بقت شهوة العالم، العالم بقى مطمع للانسان انه يطمع فيه، فتحولت حياة الانسان الى نكد والى حزن لانه عمال بيشتهي في العالم. كتير قلت لكم الآية اللي بيقولها ربنا، حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، وسألتكم السؤال ده وأرجوكم فكروا فيه باستمرار. قلت لكم ربنا ما اتكسفش ان يقول الآية دي، كرمته ما وجعتوش. واسألوا نفسكم، هل أي واحد فيكم يقدر يقول لحد من فضلك حبني؟ هل الراجل يقدر يقول لمراته لو حاسس مراته مش بتحبه بتحب حد تاني، ممكن يجي تراجعها كده في يوم لها من فضلك حبيني؟ ان شاء الله محبتيني، يعني ما يعني ما ما مش هنزل نفسي ووطي كرامتي عشان لها من فضلك حبيني. بلاش راجل ومراته، حد لو ام بتعامل اولادها كل واحد بشكل، ممكن يجي ولد اللي حاسس بالتفرقة ويقول لامه من فضلك حبيني؟ هيكسف، كرامته هتوجعه. لكن ربنا كرامته ما وجعتوش ان يقول حبني من فضلك. ليه ربنا قال كده؟ لان الحب، لو انا قدرت احب ربنا الحب بيتحول جوايا الى فرح، الحب بيتحول جوايا الى فرح. ده طبيعي ان الحب بيترجم الى فرح. وعايز تعرفها، شوف اذا قابلت انسان بقالك مدة ما شفتوش، وهذا انسان بتحبه جدا، وعلى غفلة شفته قدامك، ايه اللي هيحصل جواك؟ فرح انك شفت الانسان انت بتحبه، فالحب بيترجم الى فرح. فعشان كده ربنا بيوصيني حب الرب الهك، دي المصلحتي عشان اعيش في فرح. واخدين بالكم؟ اللي حصل نتيجة السقوط ان الانسان فقد هذه الرؤية ومبقاش بيحب ربنا، بقى بيحب العالم وعينه بصت لتحت، عاش في حزن، لانه بالضبط زي المثل اللي بيقول عليه بيحب ولا ما بيطولش، عمال يحب في العالم كله، عمال يشتهي العالم ومش طايل حاجة، وممكن حتى لو طال هو عايز اكتر، فعمره ما بيشبع، فعشان كده عايش في حزن على طول. طب التصحيح بتاع النقطة دي حصل ازاي؟ بمنتهى البساطة، لما الروح القدس بقى بينسكب فيا، الروح القدس ده روح الايه؟ المحبة. مش قلنا ان هو روح المحبة؟ فاصبح زي ما بيقول بولس الرسول، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. واول ثمار الروح القدس ايه؟ محبة، اللي نتيجتها فرح. عشان كده تيجي محبة وراها فرح، دي مش اعتباطا، دي جاية مترتبة صح، لان الروح القدس بيصلح الوضع القديم اللي احنا فقدناه بالسقوط، وابتدى يملا قلبي محبه. ولما يملا قلبي محبه لله اصبحت اقدر اعيش في فرح. شفتوا المجد اللي فيه الانسان؟ عرفتوا ليه الانجيل بتاع النهارده بيبتدي بتهلل الابن، تهلل المسيح؟ تهلل ليه؟ لان احنا قدرنا نوصل مرة تانية للحالة الفردوسية ونفرح ونعرف الاب ونعرف الابن. ده الابن جه عشان يعلن لينا سر الاب والابن ومحبة الاب والابن. ده جه عشان يعلن لينا هذه المحبة ويدينا هذه المحبة. طب ولما ناخد هذه المحبة ولما نعرف، هو النقطة كلها بيقول الاب يعرف الابن والابن يعرف الاب، ومن اراد الابن ان يعلن له. طيب ما الابن جه عشان يعلن لينا، طب ولما نعرف الابن ونعرف الاب ايه اللي هيحصل؟ هنا يرد عليها يوحنا 17 يقول هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحي ويسوع المسيح الذي ارسلته. في الحياة الابدية، والحياة الابدية كلها ايه؟ فرح. فرح الحياة الابدية كلها فرح، كلها مجد. فلما هعرف المسيح هحبه، ولما احبه هفرح. اهو ده اللي خلى المسيح يتهلل، انه رجع لنا الفرح مرة تانية ورجع لنا المجد مرة تانية. واخدي بالكم ازاي؟ في الاخر بقى نسمع الناموسي يقف ويقول له كيف ارس الحياة الابدية؟ ناموسي حافظ الناموس قال له قول لي انت، قول لي انت الناموس مكتوب في ايه؟ قال له حب الرب الهك من كل قلبك، وقول اللي هي الايه اللي كنا بنقولها، وحب قريبك كنفسك. قال له افعل هذه فتحيا. المسيح بلغه مؤدبه قال له افعل هذه فتحيا، ولكن معناها بالاسلوب بتاعنا ان كنت راجل اعملها. في ظل الناموس يستحيل انك انت تنفذ هذه الايه، يستحيل. ليه؟ لانها مش ممكن انك تحب الرب الهك من كل قلبك الا لو الروح القدس سكب المحبة جواك، مش كده؟ طب والروح القدس امتى يسكب المحبة جواك؟ لو اتحدت بالابن. وما كانش ممكن وانت في ظل الناموس انك انت تاخد الامكانيات دي كلها، كانش ممكن تاخدها. طب وايه سر بالمناسبة، يعني ايه سر ان الكلام ده اتقرى النهاردة على غفلة؟ يعني ليه الكلام ده بيتقري النهارده؟ ايه اللي فكرهم بالذات يحطوا الانجيل ده النهارده؟ يعني الصبح، انا بكلم عن النهارده الصبح يعني. عيد الصليب؟ لا كل سنه طيب، ده عيد الصليب ده يوم الخميس. لا لا هقول لكم ببساطه كده، اناجيل هذا الشهر بتكلمني عن التوبه. اناجيل شهر توت بتكلمني عن التوبه كبدايه للسنه الجديده. مش ممكن ابتدي بداية جديدة الا بالتوبة. عشان كده اول انجيل اللي هو الاسبوع الاول في توت بيكلمني عن ايه؟ عن يوحنا المعمدان اللي هو جه والرسالة بتاعته توبوا. الاسبوع الثالث بيكلمني عن زكا، وزكا لما تاب المسيح دخل بيته. وانت لو قدمت توبة المسيح هيخش بيتك، هيسكن جواك. وبعدين المرأة الخاطئة، ده الاسبوع الرابع، المرأة الخاطئة لما قدمت توبة قال لها ايمانك خلصك. ادي الخلاص، ادي خلاص في المفهوم المسيحي، المسيح يسكن جواك. النهارده بقى ده الحد الثاني بيكلمني عن مجد التوبه، لان انا صحيح خدت الاتحاد بالمسيح عن طريق المعموديه، صحيح انا خدتها بالمعموديه، لكن عبر حياتي باخطا وبعمل خطايا. ان ما كنتش هقدم توبه هفضل منفصل عن المسيح، ولو فضلت منفصل عن المسيح هرجع للطبيعه القديمة، لا فرح ولا مجد ولا سكن الروح القدس ولا سكن الاب ولا سكن الابن فيا، وارجع للعهد القديم تاني، ارجع للعهد القديم. فهمتوا؟ فمن غير التوبة انا مش هاخد حاجة ابدا. ادي التفصيل، ادي الانجيل بتاع النهاردة. انجيل النهاردة الحقيقة بيلخص المقدمة اللي عايزين نقولها في رسالة غلاطية. ادي الفرق بين الخلاص عند اليهود والخلاص في المسيحية. اتفهمت كده؟ ده تجديد كامل شامل، دي خليقة جديدة، خليقة جديدة بيرجعني للحالة الفردوسية الاولى. بس زي ما بقول لكم ان الخطوة نمرة واحد ان انا اكره الخطية عشان اقدر اخش في الامجاد دي اللي بنتكلم عنها والافراح اللي بنتكلم عنها، لازم اكون كاره للخطية. فكل واحد يسأل نفسه، هل انا وصلت لكراهية الخطية؟ هل انا وصلت ان انا ادوس على الشيطان وانتصر على الخطية وما يعودش ليها سلطان عليا؟ قبل ما نتكلم على الامجاد دي والاتحاد بالابن والروح القدس المنسكب والمحبة والحالة الفردوسية والفرح، قبل ما نتكلم على هذا الكلام كله، الخطوة نمرة واحد ان انا انتصر على الخطية. وطبعا انتصر على الخطية معناها توبة. وعشان نتكلم على التوبة اقول لكم ايه هي التوبة، ايه هي التوبة. نظر حميد بنتكلم على كل الكلام ده، يبتدي يتكون جوايا اشتياق او شهوة ان انا اعيش في هذه الحياة المقدسة، يبتدي يكون جوايا هذا الاشتياق. طيب بعد ما يكون جوايا هذا الاشتياق ارجع على ربنا ولا رب الحقني اديني معونة، لان التوبة مش عملك انت لوحدك، التوبة هي عمل مشترك بينك وبين ربنا. وده اللي كان يقصده أرميا لما قال توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. ده عمل مشترك، فأنا بلجأ لربنا أقول له رب توبني اديني توبة حقيقية اديني حياة جديدة، يوم ربنا اديني معونة. لو تجاوبت مع عمل الله هوصل ان انا احصل على هذه القوة اللي ادوس بيها على الخطية لو تجاوبت، لكن لو فضلت في وضع المعاند اللي مش عايز هفضل زمانة عايش في العهد القديم، عايش في العهد القديم. لان العهد الجديد شخصية جديدة، خليقة جديدة، ناس عايشة في السماء، الثالوث ساكن جواك،